بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب انشقاق القمر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا أبشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر
سيرة في منتهى الجمعة مفاعل ومفاعل مثل مساجد ومصابيح، هذه حراء فصل حراء
حتى رأوا حراء بينهما. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن، فقال: اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في انشقاق القمر، قال الله رحمه الله: باب انشقاق القمر، باب انشقاق القمر، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المعجزة له. وهو من الآيات والمعجزات المؤيدة للرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه. أما الآيات والآيات نوعان: آيات تؤيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وآيات اقتراحية يقترحها الناس. الآيات الاقتراحية التي يقترحها المشركون: فهذه إذا لم يؤمنوا عذبوا وهلكوا، تقترح اقتراح أهل مكة الذي بعد الجبال عن مكة، قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زهر، أو ترقى في السماء. هذه آية اقتراحية، إذا وقع شيء منها ولم يؤمنوا عذبوا، كما اقترح قوم صالح الناقة فلما عقروها عذبوا. الآيات الاقتراحية التي يقترحها الناس الأنبياء إذا وقعت ولم يؤمنوا هلكوا. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني الآية الاقتراحية. وفي هذا الحديث أن القمر انشق شقتين، وأن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. هذا هو المحفوظ شقتين. وأما رواية مسلم انشق القمر مرتين فهي وهم من بعض الرواة. الصواب انشق القمر شقتين لا مرتين. حديث أنس، حديث عبد الله المسعود الذي بعده: انشق القمر وهو نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال اشهدوا. وذهبت فرقة نحو الجبل. فالانشقاق كان بمكة. نعم، كلام الشارح هذا
قوله شقتين بكسر المعجمة أي نصفين. وتقدم في العلامات من طريق سعيد وشيبان عن قتادة بدون هذه اللفظة. وأخرجه مسلم رحمه الله من الوجه الذي أخرجه منه البخاري رحمه الله من حديث سعيد عن قتادة بلفظ فأراه منشقاق القمر مرتين، وأخرجه من طريق معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان، قلت وهو في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضا، وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن عبد الرزاق، وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة بلفظ فرقتين. قال البيهقي رحمه الله قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة فرقتين، قلت لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة.
بعد التصوير وقع صلة بالسيرة للشيخ الفاضل الحافظ أبو الفضل،
وقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل، وانشق مرتين بالإجماع، ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين. وتكلم ابن القيم رحمه الله على هذه الرواية فقال المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى، والأول أكثر، ومن الثاني انشق القمر مرتين، وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما يعلم أن الحديث والسير
يعلم مما يعلم أهل الحديث
أهل
وهذا مما يعلم نعم.
وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال عماد بن كثير رحمه الله في الرواية التي فيها مرتين نظر، ولعل قائلها أراد فرقتين. قلت وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. ثم راجعت نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور، ولفظه فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر والسمع.
فذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السمع.
وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السمع. فجمع بين قوله فرقتين وبين قوله مرتين، فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدد، مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نظرا سيأتي بيانه.
نعم، وقد أنكر فلاسفة الملاحدة أنكروا انشقاق القمر، وقالوا إنه لا يمكن للآيات العلوية أن تنخرق ثم تنفعل، وهذا من جهل مضلالهم. هم أنكروا القيامة وأنكروا البعث وأنكروا إشراط الساعة، كلم السائل عليهم ورد عليه في الصفحة 85 السطر الثاني، وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر 185، وقد أنكر جمهور الفلاسفة السطر الثاني،
وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانفراق والالتئام.
هذه شبهة، يقول القمر آية علوية فلا يمكن أن تنخرق ثم تنفعل، لأنهم يعملوا بعقولهم. نعم.
وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك. وجواب هؤلاء إن كانوا كفارا أن يناظروا أو لا
أولا
وجواب هؤلاء إن كانوا كفارا أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين، ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض.
نعم.
ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانفراق والالتئام في القيامة، فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقد أجاب القدماء عن ذلك، فقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالف الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قول بعضهم لو وقع لجاء متواترا واشترك أهل الأرض في معرفته ولم اختص به أهل مكة، فجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يراصد السماء إلا النادر. وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكشف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد، فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها. ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ
كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض، كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. وقال الخطابي رحمه الله: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر. وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس، لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة، فالناس فيه شركاء، والدواعي متوفرة على رؤيته، رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد. فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التفسير والتنجيم، إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها، لأنه شيء طلبه خاص من الناس، فوقع ليلا لأن القمر لا سلطان له بالنهار، ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياما ومستكنين بالأبنية، والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان، يحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولا بما يلهيه من سمر وغيره. ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه، فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس، وإنما رآه من تصدى لرؤيته ممن اقترح وقوعه، ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرة البصر. ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله. إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في إدراكها بالحس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية، فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام، ولو كان إدراكها عاما لعوجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. وذكر أبو نعيم رحمه الله في الدلائل نحو ما ذكره الخطابي رحمه الله وزاد: ولا سيما إذا وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون في إطفاء نور الله تعالى. قلت: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من نقل ذلك من الصحابة، وأما من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه، وهذا كاف، فإن الحجة في من أثبت لا في من يوجد عنده صريح النفي، حتى أن من وجد عنه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة، وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين، ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا. ويؤيد ذلك بالآية الكريمة: فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. ثم أجاب بنحو جواب الخطابي رحمه الله وقال: وقد يطلع على قوم قبل طلوعه على آخرين، وأيضا فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه، ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك، فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك، وذلك لأن المسافرين في الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمر ولا يخفى عليهم ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير منحصرة، ويحتمل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة وما حولها عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة، ليختص بمشاهدته أهل مكة كما اختصوا بمشاهدة أكثر الآيات ونقلوها إلى غيرهم انتهى. وفي كلامه نظر، لأن أحدا لم ينقل أن أحدا من أهل الآفاق غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا انشقاقه، فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبي رحمه الله جيدا. ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شيء من ذلك. فالاقتصار حينئذ على الجواب الذي ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح، والله أعلم. وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله من القدماء أن المراد بقوله وانشق القمر أي سينشق، كما قال تعالى: أتى أمر الله أي سيأتي. والنكتة في ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك، فنزل منزلة الواقع. والذي ذهب إليه الجمهور أصح، كما جزم به ابن مسعود وحذيفة وغيرهما، ويؤيده قوله جل وعلا بعد ذلك: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله وانشق القمر وقوع انشقاقه، لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة. وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق، وأنه المراد بالآية التي زعموا أنها سحر. ووقع ذلك صريحا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما بيناه قبل. ونقل البيهقي رحمه الله في أوائل البعث والنشور عن الحليمي أن من الناس من يقول إن المراد بقوله تعالى وانشق القمر أي سينشق. قال الحليمي رحمه الله: فإن كان كذلك فقد وقع في عصرنا، فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثالثة منشقا نصفين، عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس، ثم اتصلا فصار في شكل أتردة إلى أنغاب. قال: وأخبرني بعض من أثق به أنه شاهد ذلك في ليلة أخرى انتهى. ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إراده حديث ابن مسعود رضي الله عنه المصرح بأن المراد بقوله تعالى وانشق القمر أن ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: لقد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لقد مضت آية الدخان والروم والبطشة وانشقاق القمر. وسيأتي الكلام على هذا الحديث الأخير في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا انشقاق القمر كما انشقاق القمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في مكة. وأما كلام الفلاسفة والمبتدعة فلا وجه لكلامهم، فالفلاسفة لا يؤمنون بالقيامة وشروط الساعة فلا عبرة بقولهم، لكن قد تؤثر شبهتهم على بعض أهل البدع، ولهذا اعتنق أهل البدع كلام الفلاسفة. نعم.
باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة.
نعم، هذه الترجمة لهجرة الحبشة، والمراد هجرة المسلمين المستضعفين من مكة إلى أرض الحبشة، وكان وقوعه مرتين. وقع هذا مرتين، هاجر المسلمون من مكة إلى أرض الحبشة. ذكر عن السير أن الأولى كانت في شهر رجب سنة خمس من البعثة، وأن أول من هاجر منهم 11 رجلا وأربع نسوة، وقيل وامرأتان، وقيل كانوا 12 رجلا وقيل 10، وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر استأجروا السفينة بنصف دينار. وذكر ابن إسحاق سير أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيعون كفهم عنهم إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى جعل الله لكم فرجا. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة لما اشتد عليهم الأذى من قريش مرتين، ثم بعد ذلك هاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. نعم.
فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن محمد البعثي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير إن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم خالة عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك. فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي. فقال قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان رضي الله عنه فقال لي قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال فتشهد عثمان رضي الله عنه فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته. والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر رضي الله عنه فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف. أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده رضي الله عنه. وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله بلاء من ربكم مما ابتليتم به من شدة.
ما ابتليتم به من شدة.
قال أبو عبد الله رحمه الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة. وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده. يبلو يختبر مبتليكم مختبركم
مبتليكم
يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من ابتليته وتلك من
وهي من أبليته وتلك من ابتليته. نعم. هذا الحديث صحيح مالك رحمه الله في هذا الباب رواه الحبشي والشافعي قالوا هاجرت الهجرتين. يقول عثمان رضي الله عنه وهاجرت الهجرتين الأوليين. هذا ساق من أجل هذا قالوا هاجرت الهجرتين الأوليين لأن باب رواه هجرة الحبشي. وابتدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث لأن أول من خرج منه عثمان بن عفان هو من خرج الحبشي وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه أخرجها يعقوب بن سفيان من سند موصل إلى أنس أنه قال أبطأ على رسول الله في خبرهما يعني عثمان وابن رقية فقدمت امرأة فقالت له لقد رأيتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار. فقال صحبهم الله إن عثمان أول من هجر بأهله بعد لوط. وبهذا يتبين أخونا البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه لأن عثمان أول من هاجر في معه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ قالوا هاجر في الهجرة الأوليين. قال المؤلف رحمه الله فيه عن أبي موسى الحديث موسى هو الحديث الأخير الذي يخبر المؤلف رحمه الله. وأما حديث أسفل فسيأتي في غزوة خيبر. وهذا الحديث فيه قصة. هذه القصة هو أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبر عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث قال لعبد الله بن عبد الله بن خيار: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ عبيد الله بن عدي بن خيار خاله أمير المؤمنين عثمان. جاء إليه المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث وقال لعبد الله بن خيار: انصح خالك عثمان الأمير المؤمنين عثمان، انصح في أي شيء؟ في الوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة أخو الأمير المؤمنين عثمان من أمه، وقد أمره على الكوفة وكان يشرب الخمر. قال انصح حتى يقيم عليه الحد. فعبيد الله بن عبيد الله بن علي بن خيار خاله عثمان، خاله عثمان. فلهذا جاء إليه المسور وعبد الرحمن الأسود فقال: انصح خالك أمير المؤمنين عثمان لأن يقيم الحد على أخيه من أمة الوليد بن عقبة، أمير كان أمير الكوفة كان يشرب الخمر. قال ثبت عثمان أنه كان يشرب الخمر وكان يصلي بالناس حتى إنه صلى بهم مرة وهو سكران، والتفت إليهم قال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال بعض الصحابة: ما زلنا معكم اليوم في زيادة. فالأسود المسور والأسود عبد الرحمن الأسود قال لعبد الله عبد العبد الخيار: أنت خالك أمير المؤمنين، فلما لم تكلم في شأن الوليد بن عقبة حتى يقيم عليه الحد؟ فجاء فقال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة؟ وكان أكثر الناس فيما فعل به، يعني أكثر الناس في من الكلام في الوليد بن عقبة هو أنه يشرب الخمر. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، يريد أن ينصح خالق. فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. قال هذا عبيد الله العادي كان يقول لعثمان المؤمن. فقال: أيها المرء أعوذ بالله منك. لأنه وافق أنه مشهور أو في وقت الفنص فانصرف. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى أبي عبد الله فحدثتهما بما قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان عليك، أنت أديت ما عليك. قال: فبينما أنا جالس معهما إذ جعلني رسول عثمان فقال: أمير المؤمنين يدعوك. فقال المسور وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: قد ابتلاك الله الآن، هذا وقت اختبار الآن، ناداك أمير المؤمنين. فانطلق حتى دخلت إليه عليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ ما نصيحتك؟ قال: فتشهد، فيه مشروعية التشهد والثناء على الله إذا أردت أن تتكلم في مسألة أو في خطبة أو في نصيحة لتشهد وثناء الله. تشهد عبيد الله بن عبد الله، قال: فتشهد ثم قلت بخاطب أمير المؤمنين عثمان: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت خطاب لمن؟ لعثمان، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين من الحبشة، يعني عثمان، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة أخوه يعني، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. أكثر الناس في شأن أخيك الوليد بن عقبة أخيك لأمك الذي أمرت على الكوفة، أكثر الناس في شرب الخمر، فحق عليك أن تقيم على الحد. فقال لي القائل عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد حرم الزنا؟ يعني هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول هذا الكلام؟ قال: قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في جبلها، يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشرت معروفة تحققت منها حتى أنها وصلت إلى العذراء في سبيلها، وهي الجارية البكر التي المخفرة التي في البيت لا تخرج. قال: فتشهد عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يرد عليه، تشهد شهد عن الله وأن محمد رسول الله. فقال: إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت يعني نفسه من استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين. هل هذا من التزكية للنفس؟ لا، هو مضطر لهذا عثمان رضي الله عنه، ليس مقصوده تزكية نفسه، لكن مقصوده يبين حاله ويدافع عن نفسه، مثل ما لما جاء الثوار فاطلع على الناس وسألهم قال: هل تعلمون أني هاجرت الهجرتين؟ هل تعلمون أني اشتريت بغرومة؟ والنبي قال: من يشتريه وله مثل في الجنة؟ وهكذا حتى يدافع عن نفسه. فعثمان رضي الله عنه ليس مقصود التزكية لنفسه، ولكن مقصود يبين لعبادة الاختيار حالة. قال وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استغفر الله أبا بكر والله ما عصيته ولا غششته. ثم استغفر عمر والله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي، يعني أليس له مقصد عثمان رضي الله عنه أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور. قال أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى. قال ثم هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم، يعني مقصود عثمان رضي الله عنه أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم إثارة الفتن وإشاعة الأخبار التي تكون سببا في الفتنة. عثمان رضي الله عنه يقول الآن تشيعون في الأخبار، هذه الأخبار التي تبلغني عنكم، أنا ولي الأرض لي عليكم من الحق السمع والطاعة، كما كان في أبي بكر وعمر السمع والطاعة نحن نسمع له ونطيع، أنا أليس لي من الحق مثل ما عليه لهم؟ قال بلى. قال فهذه الأخبار تشيعونها، وهذا في دليل على أنه لا ينبغي إشاعة الأخبار والفتن التي تكون سببا في إفساد الناس والخروج على ولاة الأمور. ولهذا لما أشاعوا هذه الأخبار جاء الثوار وأحاطوا بيت عثمان وقتلوا. سبب الأخبار، أشاعوا الأخبار، قالوا إنه قرب، إنه أشاعوا أشياء نقموها عنه، قالوا إنه قرب أقرباءه ولاهم الإمارات، وقالوا إنه خفض صوته بالتكفير، وقالوا إنه فرض الزكاة على الخير، وإنه فعل كذا وكذا، وإنه تم الصلاة في السفر، وجعلوا يشيعون أشياء معايب حتى تجمع الثوار وقتلوا، فحاطوا ببيته وقتلوا. فلا يجوز إشاعة الأخبار ضد ولاة الأمور، إشاعة الأخبار التي تكون سببا في الفتن والبلبلة وإثارة الناس، ولكن النصيحة تكون سرا، ستكون من قبل أهل الحل والعقد، من قبل أهل الحل والعقد، من قبل العلماء وغيرهم، تبلغ النصيحة في الوقت المناسب وبالكلام المناسب سرا. أما انتشاع الناس يشوفوا في الصحف معايب ولاة الأمور أو في المنابر، هذا تثير الفتن ولا تفيد. ولهذا انكر عثمان رضي الله عنه إشاعة الأخبار والفتن، قال ما هذه الأخبار التي، ما هذه الحديث التي تبلغني عنكم؟ ثم قال له أما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة، هو أمير الكوفة، وعزل أيضا عن إمارة الكوفة، عزله وأمر علي أن يجلده، وكان هو يجلده، أقام عليه الحد وعزله عن الولاية. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله من حرص على الفائدة رضي الله عنه، إذا مرت كلمة يفسرها، يفسر كلمات لغوية يفسر معناها ويأتي بما يدور حولها. فسر كلمة بلاء، أين جاءت هذه الكلمة؟ وقوله قال قد ابتلاك الله، في وسط قال قد ابتلاك الله، فسر كلمة ابتلاء وبلاء. فقال أبو عبد الله بلاء من ربكم فابتليتم به بشدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصه، أي استخرجت ما عنده، يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من أبليته وتلك من ابتليته، البخاري رحمه الله يقول مقصوده أن البلاء يكون في النعم ويكون في النقم، يكون في النعم ويكون في النقم. فالبلاء في الخير والنعم من أبليته، والبلاء في الشر والنقم من ابتليته. ابتليته هذا في الشر، أبليته هذا في الخير. البخاري رحمه الله حريص على الفائدة، إذا جاءت مرت كلمة، مرت لما مرت كلمة قد ابتلاك الله راح يفسرها ويبين أن البلاء والابتلاء يأتي في الخير ويأتي في الشر، وأنه في الشر يقال ابتليته، وفي الخير يقال أبليته، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. فالبلاء يعني مبتليتم به بشدة، فالابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصه أي استخرجت ما عنده، هذا في الشر يقال ابتليته تمحيص. وأما النعم يقال بلوته أبليته، فالبلاء يكون في النعم ويكون في النقم، فالبلاء في الخير والنعم من أبليته، وفي الشر وبعث الشر لم يقبل التلعين. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تطاويل فذكرتا رضي الله عنهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات.
إن أولئك أصح بالخطاب.
فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شراء الناس عند الله يوم القيامة.
وفي لفظ صوروا فيه تلك وصوروا فيه تلك الصور. وهذا الحديث فيه أن أم حبيبة وأم سلمة كانت من هجر إلى الحبشة رأيتا ذكرتا كنيسة رأينا بأرض الحبشة وكنيسة معبد النصارى فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شراء الخطأ عند الله يوم القيامة. هذا فيه التحذير من بناء القبور على المساجد وتصوير الصور وأنه لا يشرع الخلق. الرسول ليس مقصوده الخبر مقصوده التحذير يحذر من فعل هؤلاء وأن بناء القبور على المساجد وتصوير فيه الصور من أسباب الشرك. فإذا بنوا على قبل المسجد وصوروا فيه الصور عبدهم بالله فليك صاروا شرار الخلق عند الله. والحديث الآخر إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فشرار نفس الفعل الذين تقوم عليه الساعة وأحياء لأن تقوم على الكفرة وقد قبض الروح من المؤمنات والذين يتخذون القبور مساجد لأن اتخاذ المساجد وسيلة إلى الشرك وهو العكوف عند قبورهم وبناء القباب عليها والصلاة عندها هذا وسيلة للشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فعل هؤلاء النصارى الذين يبنون القبور على المساجد ويصورون الصور ويقول هؤلاء الشراء الخطا عند الله لأنهم وصلوا إلى الشرك لأن هذا وسيلة للشرك. والشاهد قوله رأيناها بالحبشة الشاهد لأن الترجمة هي بالحبشة.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خليصة لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنا سنا. قال الحميدي يعني حسن حسن.
نعم هذا القصة أم خالد بنت خالد تكنى أم خالد وهي طفلة صغيرة يدل على نبأ تكنية الصغير ولو كان مثلا. ومنه يا أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير طفل عنده عصفور يلعب فيه يكنى يكنى قال يا أبا عمير ما فعل النغير النغير عصفور فنبأ تكنية تكنى ولو كان صغير أو تكنى البنت وهي صغيرة. هذه أم خالد ثم أم خالد وهي طفلة صغيرة قدمت من أرض الحبشة وهي جويرة طفلة فكساها الرسول صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام ثوب طفلة صغيرة بنت كساها النبي صلى الله عليه وسلم لها أعلام وجعل يداعبها وجعل يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. سناه ترجمتها كلمة حبشية ترجمتها حسن 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 حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذه الطفلة لما كساها الثوب الذي له أعلام ثم يريها ويمسح الأعلام ويقول سناه سناه يا أم خالد يعني حسن حسن. سناه ترجمتها بالحبشية حسن حسن في دليل على جواز التكلم باللغة الأجنبية أحيانا لا حرج الكلمة غير عربية سناه سناه. ويدل على ذلك أن أقر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود حتى حدقة فإذا تكلم بعض الكلمات أو حفظ بعض الكلمات فلا حرج. وكذلك تعلم اللغة الأجنبية لمن يحتاج إليه لما كان محتاجا أما يتعلم كل أحد اللغة هذا لا يضعها الأوقات ومزاحمة لعلوم الشريعة. لكن من يحتاج إليه فلا بأس. والشاهد قوله قول أم خالد قدمت من أرض الحبشة شهد الترغيب. لا خطوط خطوط خطوط. نعم يمسح يداعب الطفلة يمسح على الأعلام يمسح يقول سنة حسن يا أم خالد سنة من مداعبته كان عليه من حسن خلقه مثل مداعبته يا أبا عمير ما فعل النبي الطفل الصغير. نعم
القوم
لا هذا كلمات قليلة لا بأس كلمات قليلة لا بأس كلمات قليلة أما الإنسان يشغل وقته ويتعلم اللغة ويضيع الأوقات. نعم
حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي.
لا غير حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لأن علقمة من تلاميذه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا وهذا في أول الأمر في مكة كان يرد السلام قبل أن كان الناس يتكلموا في أول الإسلام بالصلاة كان كلامهم ممنوع فكانوا إذا سلموا عليه رد عليه فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا يعني بعد الهجرة نسخ جواز الكلام فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم قال سليمان إبراهيم يعني النخعي كيف تصنع قال أرد في نفسي أرد السلام في نفسي يعني سرا كان خفي النسخ على إبراهيم النخعي خفي النسخ عليه فصار أرد في نفسي يعني سرا وإلا فقد نسخ الكلام في الصلاة وشرع رد السلام بالإشارة في اليد هكذا سلم عليه ترد عليه بشرب اليد لكن إبراهيم النخعي خفي عليه النسخ وكان يرد سرا والصواب أنه ينسخ نسخ الكلام فلا يرد بكلام لا لفظا لا جهرا ولا سرا وإنما يرد بالإشارة في اليد أو بالأصبع. نعم بسليمة هو النافذة جميعا لا حرج يرد السلام بسليمة هو النافذة لكن إبراهيم النخعي خفي عليه فقال أرد في نفسي يعني سرا كان خفي عليه أنه منسوخ. نعم والشيخ قوله فلما رجعنا من عند النجاشي في الحبشة الشيخ. نعم
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان.
نعم في فضل أهل السفينة هذا كانهم هجرتان أبو موسى رضي الله عنه جاء من اليمن مع عدد من أصحابه فأركبوا سفينة فأقسموا السفينة الحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وجلس معه فأتوا جميعا فأسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وكذلك أيضا أبو هريرة في ذلك الوقت أسلم أبو هريرة سبب الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جعفر وكذلك أبو موسى ما لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان هجرتان هجرة الحبشة وهجرة المدينة ومن كان أسفار بنت عميس كانت جاء إليها من عمر الخطاب وكانت ممن هاجر إلى الحبشة وقال لها نحن أفضل منكم أو كلمة نحوها قالت لستم أفضل منا أنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرائيكم ويتفقد أحوالكم ونحن في أرض الغرباء والبعداء هناك صابرين والله لا أذوق طعاما حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لكم يا أهل السفينة هجرتان أو لكم العجر مرتين. ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فكان الناس يأتون إلى أسماء يسألونها أهل الهجرة يسألون عن هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أسهل لجعفر وهو لم يشهد خيبر لكن أسلم له ولم يسلم لأبي هريرة. كل منهما أبو هريرة أسلم وجاء قدم بعد خيبر وكذلك جعفر أبو موسى فأسهم لأهل السفينة ولم يسلم لأبي هريرة ولم يسلم لأحد لم يحضر إلا لم يحضر المعركة إلا أهل السفينة. والشيخ قوله فأوقفت سيدتنا إلى النجاشي بالحبشة. نعم.
باب موت النجاشي. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
في آخر صفحة قبل ثلاثة أسطر أربعة أسطر قبل الشر تكملة أرض الحبشة
قوله تكملة أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدا وهم أجناس وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة وكان في القديم يلقب بالنجاشي وأما اليوم فيقال له الحطى فيقال له الحطي بفتح المهملة وكسر الطاء المهملة خفيفة بعدها تحتانية خفيفة ويقال إنهم من ولدي حبش بن كوش بن حام
لذا سموا بالحبشة. نعم.
قال ابن دريد هم الحبش أحبوش بضم أول
جمع الحبش
قال ابن دريد جمع الحبش أحبوش بضم أوله وأما قولهم الحبش فعلى غير القياس وقد قالوا أيضا حبشان وقالوا أحبش وأصل التحبيش التجميع والله أعلم. باب موت النجاشي. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا تابعه عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا.
هذه الترجمة في موت النجاشي. والنجاشي اسمه أصحمة على وزن أربعة. والنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاده ولكنه لبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا ولكن حكم التابعين مخضرم مثل المخضرمين الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد وفاته وقال لهم خضرم حكم التابعين. فالنجاشي لا يقال أنه صحابي لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وهذا ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون صحابيا بخلاف صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لقوا فيكونوا صحابة. وكذلك عبد الله بن مخثوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أعمى لكنه لقي وهذا قل من لقي النبي أحسن من كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتل العميان. الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتل العميان. فالأعمى لقيه لكنه لم يره فالنجاشي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ما يكون صحابيا ولكنه مخضرم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من الله فأخبر الصحابة رجل الصالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحابه. في الحديث نقول أن رسول الله نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، والنعي هو الإخبار بالموت. وجاء في الحديث الآخر النهي عن النعي وأنه من أفعال الجاهلية، فما الجمع بينهما؟ فالجواب أن النعي نعيان، نعي جائز ونعي حق. فالنعي الجائز هو الإخبار بموته، تخبر من حولك من الإخوان والجيران والأقارب حتى يصلوا عليه، هذا نعي جائز. والنعي الثاني المحرم هو الذي يفعله الجاهلية، يرسلون أشخاص ينادون على أصواتهم في القبائل وفي الحارات: لا تفلان. هذا نعيب نفعه الذي كان يفعله الجاهلية. فالنعي نعي جائز هو أن تخدم حولك حتى يصلى فيه، ونعي محرم وهو ما يفعله الجاهلية وهو النداء في القبائل والأحياء والحارات. والإخبار في الصحف من أي النوعين؟ يخبر في الصحف أن فلان مات، نعم، النوع الجائز، نعم نعم نعم. والله هذا شو ما كان في الجاهلية، هذا فيه يكون فيه خيلة في إسراف، هذا قد يكون هذا يكون مثل ما قال الجاهلية مو بعيد الذي يعيد على الصفحة كاملة. أما اللي يخبر خبر قد يكون داعي حبيب أو أمير عادل أو عالم يخبر عن حتى علمها الناس مجرد خبر، وقد يقال أن هذا من الأمر الجائز مثل الإخبار. أما في الإخبار بصفحة كاملة وخطوط مكبرة أخذ أخشى أن يكون هذا من الممنوع لما فيه من الخيلاء والإسراف.
إعلان إمام المسجد صلى الله عليه
وسلم، نعم،
إعلان إمام المسجد عن
هذا باب الخبر الجائز، مثل ما أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي معه فأخبر الصحابة قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أصحابه. وفي الحديث قال قد استغفروا لأخيكم، وفي حديث جابر أنه صلى أنه صف بهم صفوف، كان جابر في الصف الثاني والثالث، أخذ من هذا بعض العلماء من استحب أن يصلى على أن تكون الصفوف أربعة أو ثلاثة. وفي الحديث الأخير أن النبي صلى به في المصلى، مصلى الجنائز، المصلى ليس في المسجد، مصلى مكان للجنائز يصلي فيه الناس، ويصلى عليه الناس في الحرم. وفي أن أكبر أربعا، هذا هو الذي عليه الجمهور، ذهب الجمهور إلى أنه كبر الناس أربعة ولا يزال، لأن هذا استقر هذه الشريعة. وجاء في الحديث أنه كبر على بعض الصحابة خمسة أربعة وستة، فذهب الجمهور إلى أنها استقرت الشريعة على الأربعة كما قال النووي، هذا هو الذي استقر هذه الشريعة، وأنه كبر الناس أربع تكبيرات: الأولى يقرأ الفاتحة، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو الميت، والرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. وذهب العلماء إلى أنه لا بأس أن يكبر عليه خمس أو ستة. وهذا الحديث هل يدل على مشروعية الصلاة على الغائب؟ النجاشي غائب، فهل يصلى على كل غائب؟ مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الكثير في مكة وفي غيرها، ولم يصلى عليه الصلاة الغائب، ما صلى إلا على النجاشي. نعم نعم، هذا قال بعضهم هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. قال بعضهم لا يصلى على الغائب إطلاقا، إنما يصلى وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، لأنه مسلم وفي بلد كفار. لكن يبعد أن يكون ملك ولا يسمعه أحد، صحيح ملك لا يسمع، لا بد أن يسلم مع أحد بحاشيته من أتباع من النساء من الخدم وغيرهم، هذا بعيد، يبعد أن يكون ملك ولا يسمعه أحد، لا يستمعون لملوكه، فهذا بعيد. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها أنه يصلى على الغائب إذا كان له شأن وتأثير في المجتمع، كان يكون عالما خبيرا أو داعية أو أميرا عادلا، كان من أهل العلم والفضل من العلماء والأمراء المعروفون بالخير والنفع للمسلمين فلا بأس، ومن بعدهم فلا، لأن قد مات عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسلمين غائبون ولا يصلى عليه. أما من كان في البلد أو في طرف البلد فلا يصلى عليه، لأن بعض الناس يصلي صلاة الغائب على شخص وهو في البلد بعيد عنه، من كان في البلد أو في طرف البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب، وإنما يكتفى بصلاة من صلى عليه في البلد. اختلف العلماء في المسافة التي يصلى فيها على من له شأن صلاة الغائب، فقيل بريد وقيل يوم وقيل مسافة قصر، ولا قرض أنها مسافة قصر، إذا كان مسافة قصر فيصلى على من كان له شأن تأثير من عالم كبير أو داعية كبير أو أمير عادل أو ما أشبه ذلك خاص به كلها. أما أن يصلى على كل أحد هذا ليس عليه. وقال وذهب كثير من الفقهاء لا يصلى على أحد أبدا، وأن هذا خاص بالنجاشي. كثير من الفقهاء يقول لا يصلى صلاة الغائب خاصة بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه. لكن ما هذا الشيخ الإسلام قول وجيه واختار سماحة شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله. وعلى هذا فيكون من يصلى على النجاشي لأن له تأثير، لأنه لكونه ملكا عادلا، ولأنه أوى الصحابة وأكرمهم فلم يظلموا عنده، ولأنه أسلم وصبر وفارق الناس كل فارق أهل بلده وأهل مملكته، أسلم ولم يبالي بهم وصبر. أما قول بأنه ليس منه أحد فهذا بعيد، فلا بد أن يكون له أتباع من خدمه ومن حوله. نعم هذا قول بعض العلماء. انت عرفت الخلاف الجمهور على ان نقص على اربع، استقرت الشريعه على اربع وذلك اولا. بعض العلماء يرى انه لا باس ان يزاد خمس او ست من قبل، او اذا كان من اهل الفضل وما جاء بعضهم من صلى قال هذا بدري وزاد عليه من اهل بدر تكبيره خامسه او سادسه، او يزاد تكبيره خامسه للاطفال، قال بعضهم. لكن الأقرب الاقتصار على أربعة مثل ما أصلنا به على النجاشي، ثم ما ذهب إليه الجمهور قول وجيه. نعم هذا اجتهاد، لكن هذا يعني اللي ذهب إليه الجمهور جمهور الصحابة والعلماء على أن استقرت الشريعة أخيرا على أربعة. يكون في دعاء خاص.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
هذا الترجمة باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. تقاسمهم يعني تجمعهم وحلفهم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وإذائه. تقاسم المشركين، تقاسمهم حالفهم وتجمعهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وإذائه. قد تجمع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا وتقاسموا على مقاطعة بني هاشم حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، حصروه في الشام ثلاث سنين، وكتبوا صحيفة علقوها بجوف الكعبة لا يباع عليهم ولا يشترى منهم ولا يناكحوا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التقاسم. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أراد منزلوا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وثبت أيضا النبي قال هذا في حجة الوداع بعد الربع اليوم الثالث، قيل أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، والخيف هو الواجب. ومعلم الشخص ينزل في المكان الذي أظهر فيه هؤلاء الكفر يظهر فيه شعائر الإسلام، المكان الذي تقاسم على الكفر وظهر فيه شعائر الكفر، نحن ننزل غدا ونظهر شعائر الإسلام، ننزلنا في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر نظهر فيه شعائر الإسلام. ثم قيل أين تنزل؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، حيث تقاسم الكفر تعاهد وتقاسم ويتحالف على الكفر، نحن الآن ننزل فيه ونظهر شعائر الإسلام كما أظهر الكفر شعائر الكفر. نعم، كلام الشارع عليه قوله باب،
قوله باب تقاسم المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك أول يوم من المحرم سنة 7 من البعثة، وكان النجاشي قد جاهز جعفر ومن معه، وقدموا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبة، وذلك في سفر منها، لعله مات بعد أن جهزهم. وفي الدلائل البياقي أنه مات قبل الفتح وهو أشبه. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي، لما رأت قريش من الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمانة، وأن عمر أسلم وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم بين بني هاشم والمطلب كتابة ألا يعاملوهم ولا ينافحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك، علقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور ابن عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فشلت أصابعه. ويقال إن الذي كتب النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة العبدري. قال ابن إسحاق فالحازت بن هاشم وبن المطلب إلى أبي طالب، فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب، فكان مع قريش. قيل كان ابتداء حصره في المحرم سنة 7 من المبعث. قال ابن إسحاق فأقاموا على ذلك 2 أو 3، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من أقواته إلا خفية.
حصار حصروهم، منعوا منهم الطعام، هذا الحصار، أول حصار، حصار اقتصادي، هلاك حصروا في الشعب، لا يكون شيء من الطعام ولا كذا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الكفرة اللي حاصرون مثل ما حاصرت أمريكا العراق في المدة، هذا حصار، أصل حصار من قديم. نعم.
حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلاة، إلى أن أقام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن حارث العامري، وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف إلى قبل أن يتزوجها جده، فكان يصلهم وهم في الشعر. ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فكلمه في ذلك فوافقه، ومشى جميعا إلى المطعم بن عدي إلى زمعة بن الأسود فاستمعوا على ذلك. فلما جلسوا بالحج تكلموا في ذلك وأنثروه وتواطؤوا عليه. قال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة ومزقوها وأبطلوا حكمها. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى، وما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة، فذكروا عكس ذلك أن الأرض لم تدع اسما لله تعالى إلا كلت، وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة فالله أعلم. وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في 10 من المبعث، وذلك قبل الهجرة 3 سنين. ومات أبو طالب بعد أن خرج بقليل. قال ابن إسحاق ومات هو وخديجة في 1. فنالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب. ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك الشرح لقوله في الحديث تقاسم على الكفر. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، هكذا أورده مختصرة. فتقدم في الحج من طريق شعيب عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد بلفظ، قال حين أراد قدوم مكة، وهذا لا يعارض ما في الجامع، لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة فتح. وفي ذلك قدوم غزا حنينة، ولكن تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا الحديث. وهذا ظاهر في أنه قال في حجه الوداع، فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد وسيأتي بيان ذلك مع بقية الشهر في غزوة الفتح.
أصل ذلك هو وادي اللي بين مكة وبين منى، هو الأصل في بناية العزيزية وحول كل هذا كانت خير وادي. نعم.
باب قصة أبي طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال وفي ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن هاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه وقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
نعم هذا الترجمة من هذا الحديث قصة أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف، قال بعضهم إنه عمران وهذا ليس بالصحيح كما بين الشيخ ابن تيمية. وأبو طالب وعبد مناف عم النبي صلى الله عليه وسلم هو شقيق أبيه عبد الله، وكان بقي على دين قومه ولكنه الله قذف في قلب حب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحميه ويدافع عنه وهو على دين قومه، ومن حكمة أنه على دين قومه لأنه يرعونه كان سيدا مطاعا فيه، فقريش شيوخ قريش يرعونه فلو أسلم لا لم يرعوه لكنه معهم على دينهم هم يرعونه وهو يمنعهم من أذيته عليه الصلاة والسلام. ولما حضرت الوفاة أبو طالب حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على أن يهدي عمه، فدعاه إلى الإسلام ولكن الله لم يقدر له الإسلام لم يقدر له الهداية، الهداية بيد الله. قال مالك رحمه باب قصة أبي طالب. ومن حكمة الله يعني من حكمة الله من الحكم أن ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إليه شيء من هداية القلوب وأن هداية القلوب بيد الله لا يملك أحد، فلو كان أحد يستطيع أن يهدي أحد لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي يحميه ويدافع عنه ورباه منذ الصغر وبذل معه جهودا عظيمة، فمع ذلك ما استطاع أن يهديه ما استطاع حرص وبذل جهدا في أن يسلم ولكن الله لم يقدر له الإسلام، فلذلك يعلم أن هداية القلوب بيد الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ربا ولا إلها يعبد ولكن النبي الكريم ليس إليه شيء من هداية القلوب. وفيه أيضا تسلية للناس إذا كان عنده قريب أب أو ابن أو أخ أو عم ولم يقدر له الهداية تسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرفه وقال النبي ما هدى عمه النبي ما هدى عمه. فذلك نوح عليه الصلاة والسلام حرص على هداية ابنه ولم يقدر له الهداية فما تكافح الله إنه ليس من أهل عمر وغير صالح، هذا أول الرسل ما هدى ابنه وآخر الرسل ما هدى عمه، هذا يدل على أن الهداية هداية القلوب بيد الله لا يملك أحد. وأنزل الله تسلية للنبي إنك لا تهدي أحد ولكن الله يهدي من يشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغريت عن عبدك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في لحظة من النار ولولا أنا لكان فكرة الأسلم. الحديث الذي بعده أن حديث المسيب عن أبيه أن أبا طالب من حضرة الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عبد أي حرفته يعني يا عبد قل لا إله إلا الله كلمة من حاجة نتبه عند الله في دليل على أن كلمة التوحيد قالها الإنسان عند الموت الإخلاص والصدق فإنها ترفع وتخرجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام ما لم تقبل الروح ولم تقبل في دليل على أن المريض في الموت تقبل توبته إذا كان ولو كانت المرض إذا كان لم تصل تصل الروح إلى الحلقه. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج ونتبع عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب في تأثير قرناء السوء والحذر من قرناء السوء. هؤلاء قرناء السوء حضر عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية ذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الأباء والأجداد في الباطل ذكرها الحجة الملعونة. قال له ترغب عن ملة عبدك عبد المطلب عيب عليك كان يعني يقول عيب عليك عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك عيب عيب عليك أترغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الشرك والكفر كيف تترك ملة أبيك عيب عليك. فلم يزال يكلمان حتى آخر شيء سلمه به قال على ملة عبد المطلب. وفي الوقت الآخر النبي فأعاد عليه فأعاد عليه فأعاد عليه فأعاد كان آخر ما قال يعني بس هو على ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الشرك. هذا فيه يبين تأثير قرناء السوء والحذر عن قرناء السوء. فإن قرناء السوء له تأثير عظيم. فهذا الرجلان أثر على أبي طالب فذكره الحجة الملعونة. ما هي الحجة الملعونة؟ اتباع الأبى والأجداد في الباطل. ماذا يقول المشركون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم أمة يعني دين. وهي حجة فرعون فقال فما بال القرون الأولى فما بال القرون الأولى هي حجة فرعون حجة وهي حجة القرشية حجة الكفرة من قريش وحجة فرعون وهي اتباع الأباء والأجداد في الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا أستغفرن لك ما لا منها عنك. فأنزل الله النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الحديث تحريم الدعاء والاستغفار للمشركين لأن المشرك لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عليه نحرم هذا ولا يصلى عليه إذا مات. الله تعالى ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغفر لك ما لم ينهى استدعى به. وعز الله تسلية لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية التي نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب كونه يرضى بالحق ويختاره. هذا ليس إلى النبي بل إلى الله. وهناك هداية أخرى أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والوعظ. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هدايتان هداية يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والوعظ ويملكها أيضا المصلحون والدعاء. وهداية لا يملكها إلا الله وهي هداية القلوب كونه يهدي قلبه ويجعله يقبل الحق ويختاره ويرضاه هذا إلى الله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة لعمه شفاعة خاصة شفاعة خاصة به وخاصة بعمه من دون الكفرة شفاعة تخفيف خفف عن العذاب فيصير أخف أهل النار العذاب ولكنه لا يخرج من النار والعياذ بالله. يكون في رحمة واحد من النار يغلبها دماغه نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الأول قال العباس النبي ما أغريت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار الضحضاح القليل من النار بخلاف الغبرات في اللفظ الآخر هنا قال في صاحب الدار ولولا أنا لكان في تلك الأسفل من النار. في اللفظ الآخر أنه كان في غبرات من النار فأخرجني إلى ضحضاح، فالضحضاح قليل من النار بخلاف الغبرات فإن الكثير من النار. وقد ورد في أبي طالب في عذابه في النار ثلاثة ألفاظ، قد ورد في أبي طالب في عذابه في النار ثلاثة ألفاظ، أحد هذا الحديث أنه في ضحضاح من النار، الثاني أن في رجليه شراكين أو نعلين من النار يغلي منهما دماغه، أن في رجليه شراكين أو نعلين من النار يغلي منهما دماغه، الثالث أن في أخمصين جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، أخمصين وسط الرجل، وسط الرجل تحت الرجل والوسط جمرتين من النار ويأخذ رجليه جمرتين من النار يغلي منهما دماغه. وإنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا بشدة ما يجب، وهو أهوله هو يتصور بشدة ما يجد أنه يشد أهل النار عذابا، والواقع أنه أخفه. ولله حكم في عدم السفر بن طالب، ولعل منها كما سمعتم أن يعلم العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هداية القلوب، وأن ذلك بيد الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يستحق شيئا من العبادة، بل العبادة لله وحده. وأما قوله ولولا أنا لكان في الترك الأسفل من النار، لولا أنا هنا أسد الفعل إلى السبب، قال لولا أنا، وهذا من القليل الزائد في استعمال لولا، فإن لولا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى كما هنا لولا الله، أحد يقول لولا الله ثم فلان لكان كذا، هذا جائز، لولا الله ثم فلان لكان كذا، هذا جائز، وهذه أكملها. والثانية تقول لولا أنا ولولا فلان لكان كذا، وهذه كما في هذا الحديث، وهذه جائزة مع قلة، والأولى أكملها. والثالثة تقول لولا الله وفلان لكان كذا، وهذه ممنوعة وهي من الشرك الأصغر. تقول لولا الله وفلان هذا الشرك، لولا الله ثم فلان جائز، لولا أنا لكان كذا هذا جائز على قلة. ويحتمل أن هذا كان أولا لأنه بمكة في المرسل لولا أنا لكان كذا، ويحتمل أن هذا تصرف من بعض الرواة. وبكل حال فالأكمل أن يقول لولا الله وحده، أو لولا الله ثم فلان كما يدل عليه الحديث الآخر، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، أقرأ أول الشرح. باب قصة أبي طالب.
باب قصة أبي طالب، واسمه عند الجميع بمناك، وشد من قال عمران، بل هو قول باطل نقله ابن تيمية في كتاب الردع الرافضي، أن بعض الروافض زعم أن قول
كتاب الردع الرافضي معروف من هذه السنة، من هذه السنة رد على الشيعة والقدرية من هذه السنة النبوية. نعم،
زعم أن قول تعالى أن الله اصطفى آدم، وإن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، أن آل عمران هم آل أبي طالب، وأن اسم أبي طالب عمران، واستعار بكل يوسف.
يعني هذا الرافضي يقولنا أن أبو طالب اسمه عمران، ويكون إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران يعني أبو طالب، هذا من خرافة الشيعة وتحريفهم. نعم، الشيعة لهم والرافضة لهم خرافات ولهم تأويلات باطلة لا ترد إلى الحق الإسلام، منها أن من تأويلاتهم أنهم يقولون أول قصة مرج البحرين يلتقيان، قال البحرين علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هل هذا الآن يمكن أن يدور في حال إنسان سليم الفطرة؟ وقالوا أيضا أن الحديث المفروض التي كذبوها، قالوا أنا ميزان العلم، حديث طبعه الرافع أنا ميزان العلم، وأنا ميزان العلم، وعلي كفته، وفاطمة علاقته، والحسن والحسين خيوطه، إلى غير ذلك من الخرافات خرافات الشيعة والرافع. نعم،
قال وكان شقيق، وكان شقيق عبد الله،
يعني أبو طالب، كان شقيق عبد الله والد. نعم،
وكان شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم.
ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر، واستمر على نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب. وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجه من الشعب، وذلك في آخر السنة العاشرة المبعث. وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه كل من يؤذيه، وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. وقد تقدم قريب الحديث ابن مسعود، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. وأخباره في خياطته والدب عن معروفة مشهورة، ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، كذبتم وضيف الله نبز
نبزي محمد،
كذبتم وضيف الله نبزي محمد،
كذبتم
وضيف الله نبزي محمد، ولما نقاتل حوله ونناظر. وقد تقدم شيء من هذه القصيدة في كتاب الاستسقاء، وحديث ابن عباس في هذا الباب يشهد لذلك، ثم ذكر وصنف الباب ثلاثة أحاديث.
قوله في آخر الصفحة، هي في صفحة 95 يبلغ كعبيه.
95
نعم، السطر الأخير.
قال السهيلي: الحكمة في أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجملته، إلا أنه استمر ثابت ثابت القدم على دين قومه، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على دين قومه. كذا قال: ولا يخلو من نظر. قوله يغلي منه دماغه، وفي رواية التي تليها: يغلي منه أم دماغ. قال الداودي: المراد أم رأسه. وأطلق على الرأس دماغ من كثرة الشيء ما يقاربه ويجاوره. وقع في رواية ابن إسحاق: يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدمه. وفي الحديث جواز زيارة قريب المشرك وعيادة.
نعم، في هذا من الفوائد، جواز زيارة قريب المشرك وعيادته. يجوز زيارته لدعوته، ولسنا الدعوة إلى الله إذا زار المشرك حتى ولو كان بعيدا، زارة ليدعوه إلى الله هذا مطلوب. نعم.
وفي الحديث جواز زيارة قريب المشرك وعيادته، وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل، لقوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
نعم، حتى تصل الروح إلى الحضور. نعم.
وأن السافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب، لأن الإسلام يدب ما قبله، وأن عذاب الكفار متفاوت.
صحيح.
والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولم يقل فيها محمد رسول الله، لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة.
نعم، إذا أطلق أحدهما دخلت فيها، لو أطلقت كلمة التوحيد دخلت فيها الشهادة من يوم السنة، وإذا أطلقت كلمة الرسول دخلت فيها أيضا كلمة التوحيد. نعم.
ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله، ولكن لا يقر بتوحيد الله، ولهذا قال في الأبيات النونية: ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت قبل أمينا. فاقتصر على أمره له بقوله لا إله إلا الله، فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة. تكمله: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: لم يسلم منهم اثنان، وأسلم اثنان.
أربعة: اثنان أسلم واثنان لم يسلم. فالذي أسلم العباس وحفظه، والذي أسلم أبو طالب وأبو لحم. نعم.
وكان اسمه من لم يسلم ما في أسامي المسلمين، وهما أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، ثلاث من أسلم وهما حمزة والعباس.
وفق الله جل وعلا قاتل سمعان حمزة.
ولكن هل يقال أن من الحكمة في عدم إسلامه أنه لو أسلم أراد الله له الإسلام أنه قد يعذب رسول أكثر؟
قد يعذب؟
يعني يكون العذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، فلما كان عمه منيعا في قومه وكان على الكفر ما
أعظم. من الحكم ليعلم ما سمع هداية القلوب بيد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد